فراح واقف في وش مصر عشان يثبت يعني ان هو الدراع اليمين لبابل، ودي كانت غلطه. وبقى نخو ده يترجع يقول له انا مش عايز معاك، انا مفيش حرب بيني وبينك، طالع لي ليه؟ ومات يوشيا للاسف في هذه الحرب على الفاضي. قتلوا نخو، قتل يوشيا سنة 608 قبل الميلاد. جاء بقى نخو ده راح مؤسس جيش كبير قوي عشان يطلع يحارب نبو بلاسر. كبرت في دماغه وقال لك انا هضرب نبو بلاسر نفسه، يعني انا هاكل الجو منه. راح نبو بلاسر بعت ابنه نبوخذ نصر عشان يحاربه، فتقابلوا عند في بلد اسمها حد عارف كركميش، وبحصلت موقعة كبيرة ما بين نبوخذ نصر وبين نخو، وانهزم فيها نخو ملك مصر، وانهزمت مصر في معركة كركميش دي كانت سنة 605 قبل الميلاد. طبعا بعد ما انتصر نبوخذ نصر قال لك طب المرة بقى نفتح يمين وشمال وناكل هنا وناكل هنا. دخل على اورشليم اخذ منها السبي الايه الاول اللي كان منهم دانيال والثلاث فتية. طبعا ممكن ناخذ هنا تأمل ان الثلاث فتية ودانيال دول كانوا من سبط يهوذا ومن اولاد الملوك، ومن اولاد الملوك، وعشان كده ممكن ناخذ تأمل هنا. احنا اذا اعتبرنا ان بابل دي بتمثل مملكة الشيطان، يبقى لما يقع اولاد الملك في ايد ملك بابل دي تشير لايه؟ احنا كاولاد لله بالخطية بنستعبد لابليس. وكرد عليها ربنا يقول لابراهيم، يقول له سيب ارضك وعشيرتك. مين ارض وعشيرة ابراهيم؟ كانت بلده اسمها ايه؟ اور الكلدانيين. طب الكلدانيين دول هما مين؟ البابليين. سيب بابل واطلع. وعشان كده اشعياء يقول نفس النغمة، اخرجوا اعتزلوا اخرجوا. ويرجع يوحنا في الرؤية يرجع يقول اعتزلوا منها اخرجوا منها، نفس الفكرة، سيبوا الحتة اللي فيها خطية، نفس النغمة. ابتداء من سفر التكوين لما ربنا يقول ابراهيم اخرج منها، اخرج من ارضك وعشيرتك، مش كده؟ اشعياء تكررها في وسط الكتاب المقدس، ويوحنا يختم بها الكتاب المقدس، مش نفس الفكرة؟ ده المعلومات اللي ممكن نقولها عن نبو بلاسر. نيجي للي بعده اللي هو اشهر واحد بقى، اللي هو مين؟ نبوخذ نصر. ده اشهر ملوك بابل، زي ما قلنا ان اسمه بيطلق على حتى اللي بعده زي بيلشاسر. اثناء فتوحاته وصلوا خبر ان ابوه نبو بلاسر مات، راح راجع واخد منه، اخد الحكم وهو اللي تملك بعد كده. تكرر صعوده الى اورشليم، واحنا عارفين ان طلع كام مرة على اورشليم، اربع مرات، اخرها دمر اورشليم واسقطها تماما نتيجة الثورات المتكررة من يهوياكين وهوياقيم، واخيرا صدقية اللي اعماله عينيه وموت ولاده قدامه. النقوشات الاثرية اللي لقوها على الاثار بتاعة بابل اثبتت حاجات ظريفة جدا. في فرق جوهري ما بين الفكر الاشوري والفكر البابلي. الاشوريين لما يجوا يسجلوا تاريخهم يقولوا احنا غلبنا في المعركة الفلانية ودخلنا معركة كذا وغلبنا في كذا، لكن البابليين ثبت ان ليهم فكر تاني مختلف تماما اللي اسسه هذا النبوخذ نصر، وبصراحة فكر يكسفنا احنا. تعرفوا ليه؟ طلعت ان كل النقوش البابلية بتتكلم عن هيام نبوخذ نصر بآلهته، يعني هو بيؤسس المدينة بتاعته عشان يجهز مدينة شيك للإله بتاعه المحبوب مرودخ وبيل. المؤرخين قالوا انك ممكن كان يجيلك ذهول من جمال بابل لما تقف، لان التصورات اللي صوروها عن بابل، اما يقولك ما تقف على الجبل تلاقي بابل دي مدينة غرقانة في النور، والشمس لما تطفى عليها كلها ذهب، عملها كلها ذهب، الهياكل بتاعت الاوثان ذهب. يكفي انه مثلا لما عمل التمثال بتاعه اللي خلى الناس تعبده، التمثال طوله قد ايه؟ 60 دراع يعني 30 متر، وعرضه 6 اذرع يعني 3 متر، وكله ذهب. ممكن يكون متغطي بالذهب وممكن يكون معمول بالذهب، الله اعلم. لكن ثبت تاريخيا انه كان بيكتب كده نبوخذ نصر ان انا بكوم الذهب من اجل بيل ومرودخ. ده بيحارب عشان من اجل اسم بيل، بيحوش جوه بابل من اجل اسم بيل، بيعمل مدينة من اجمل مباني العالم. ده الراجل ده يسموه الملك والمهندس المعماري الفذ في التاريخ، لان هو اللي عمل حدائق بابل المعلقة. اتجوز واحدة فقالت له انا في بلدي في مادي على ما اعتقد كان فيها جبال، والجبال دي كانت خضرة. قال لها ايه طب وايه اللي عجبك فيها؟ فقالت له بعدين قالت له الجبال الخضرة والجناين الخضرة. قال لها اعمل لك زيها هنا، يعني هي شغلانة. وراح عامل حدائق على مدرجات، والاول مرة يخترع الات رفع طرمبات هيدروليكية عشان ترش الجناين في الادوار العليا دي عشان يرفع المية من تحت لحد فوق. هو اللي عمل شق ترع ومجاري انهار بعرض يوصل لمية متر عشان التجارة والنقل البحري والري. كان مهندس مدني ومعماري مفيش اخوه في التاريخ، عمل حاجات عجب. فنبوخذنصر ده شخصية لو جينا خدناها من ناحية المعمارية والهندسية شخصية نادرة. لو خدناها من ناحية هيامه وعشقه للآلهة بتاعته شخصية نادرة. جاء في اخر ايامه اتعلم الشعر وبقى يكتب بالشعر، والحاجة العجيبة انه لقوا في التاريخ نصوص من الشعر بتاع نبوخذنصر تتوافق تماما مع اللي مذكور في دانيال 4. حتى ان الملاك لما كان بيتكلم في النبوة بتاعته استخدم الفاظ من اللي لقوها في الشعر بتاع نبوخذنصر. ف يعني بقى شخص مشهور جدا، وتاريخيا ملك من الملوك البارزين جدا جدا جدا. ولما تسمعوا يعني ايه ان بابل دي كانت غرقانة في الذهب والهياكل والقصور معمولة بالذهب، يمكن دي تديكوا فكرة ليه التمثال اللي شافه دانيال اللي شافه نبوخذنصر كانت رأسه من ايه؟ من الذهب، لان كانت بابل دي غرقانة ذهب. كان بيكوم الذهب من كل العالم عشان يحطه في الهياكل والقصور بتاعته عشقا وهياما في الهته. احنا بقى دينا لالهتنا ايه؟ طيب بنقول بقى النقوشات كانت تسجل كبرياءه وزهوه وعشقه لالهته وحبه للشعر في اخر ايامه. السور بتاع بابل كان يقال عنه سور عجيب في التاريخ، كان ممكن اختلف الاراء فيها. انا قريت كتب بتقول كده وكتب بتقول كده، ان ممكن يمشي 6 مركبات حربية بالعرض، وفي ناس قالوا 12 مركبة حربية بالعرض، يعني تمشي جنب بعض داير داير السور. وهوريكم دلوقتي تقريبا تصور لشكل بابل دي كانت ايه. نبوخذنصر اعجب طبعا زي ما احنا عارفين بدانيال، وعينه في منصب يساوي رئيس وزارة. اللي جه بعده ابنه اسمه ابل او ابيل مرودخ، وده كان ملك ضعيف، جوز اخته قتله اللي هو اسمه نابونيدس. هنا بقى من ابيل مرودخ ابتدى نجم دانيال يخبو حبتين. طبعا قاموا ناس جداد مش عاجبهم دانيال ده، وكل ملك وله رجالته، ودانيال اتركن في القصر محدش بقى يسمع عنه. في اثناء فترة حكم ابيل مرودخ ونابونيدس وبايل شاستر، طول الفترة دي ودانيال ده مركون على جنب. نيجي لنابونيدس. ايه المشكلة اللي حصلت والتاريخ سجلها؟ ليه نابونيدس ده اتركن على جنب؟ نابونيدس ده كان ابن كبير الهة اله صغير اله صغنن حبتين اسمه سين. هما الالهة الكبيرة عند بابل كان اسمها مرودخ وايه وبيل، لكن كان في اله صغير اسمه سين، وكل اله له طقم الكهنة بتوعه ورئيس الكهنة بتاعهم. فرئيس الكهنة بتاع سين هو ابو والد نابونيدس ده. فطبعا لما نابونيدس مسك الحكم حب يخلي ابوه ده بقى ايه رئيس الكهنة الكبير، ويخلي الالهة او الاله سين ده هو رئيس الالهة، مين اللي هاج ضده؟ الكهنة بتوع مرودخ وبيل، ودول هم اللي كان ليهم الوزن الثقيل ايام نبوخذ نصر. الخناقة انتهت لمصلحة الكهنة، فنابونيدس اعتزل وملك ابنه بيلشاصر محله، وبقى الملك الاسمي هو مين؟ نابونيدس، يملك ولا يحكم زي ملكة انجلترا كده منظر يعني، وقعد في البرية وما مالوش لفطورة استحيل، قاعد بس يأكل ويشرب وعامل نفسه قصور وخلاص. لكن مين الملك الفعلي؟ بيلشاصر. ولكن اتفق ادبيا ان يسمى نابونيدس هو نمرة واحد في المملكة، ويسمى بيلشاصر نمرة اتنين في المملكة. عشان كده في الليلة اللي خربت فيها بابل، لما ظهرت ايد بتكتب على الحيطة، فاكرين الحتة دي؟ فوجه هنا بقى كان دانيال فين في الوقت ده؟ مركون، كانت نفى. مين اللي كان قاعد فاكر؟ ام بيلشاصر، الملكة الام، كان اسمها نيتوكريس. ونيتوكريس دي كانت مشهورة في التاريخ انها ملكة حكيمة جدا. فنيتوكريس دي قاعدة في الليلة دي وسمعت ان ابنها اترعش وصفر لما شاف الايد، قالت له ما تزعلش، في واحد في المملكة هنا عليه روح ربنا، وكان كشف لابوك الاسرار قبل كده، هاته. فبعد جابه، وكان بقى وقتها مستخبي محدش فاكره الا نيتوكريس دي اللي هي بنت نابوخذ نصر وام مين؟ بيلشاصر. فبعد جاب دانيال فراح مفسر له الكتابة. فالملك وقتها قال له ايه؟ قال اللي هيفسر الكتابة هديله ويصبح ثالثا في المملكة. من كام سنة قبل ما الناس تكتشف قصة نابونيدس والعلاقة بينه وبين بيلشاصر، ياما اتهم الكتاب المقدس بالخطأ نتيجة الخطأ ده. قالوا ليه ثالثا في المملكة؟ لان عادة الملوك وقتها زي ما حصل مع يوسف انه يسمى ايه؟ ثانيا في المملكة. قالوا تبقى ثالثا دي، امال مين الاول ومين الثاني؟ لحد لما اكتشفت حكاية نابونيدس وان هو ملك اسمي ويسمى نمرة واحد ويسمى بيلشاصر نمرة اتنين، عشان كده قال له تبقى انت نمرة ثلاثة. عرفتوا ليه بقول لكم الاسامي العيلة ومين قريب مين ومين قريب مين؟ عشان لما نيجي نعرف كلمة ثالثا في المملكة دي نعرف ليه ثالثا في المملكة. طيب نيجي لاخر واحد من الملوك اللي هو بيلشاصر. بيلشاصر ده اللي سقطت في ايامه بابل على ايد كورش. كورش حاصر بابل فترة طويلة. عشان اوريكم صورة تقريبا لبابل. بابل كانت مدينة مقامة على نهر الفرات. ده نهر الفرات، الخط الازرق ده نهر الفرات. والمدينة كانت مقامة على شكل دايرة او شكل مربع حوالين النهر. السور ده هو اللي كان ممكن يمشي عليه هنا اهو 12 مركبة حربية جنب بعض. وكان للسور ده فيه 100 باب من النحاس، والاقفال بتاعتهم معمولة من الحديد. فاكرين الكلام ده؟ احنا شفناه في اشعياء اصحاح 44 و45. الحتة الوحيدة اللي ما كانش فيها سور اللي هي ايه؟ المية، لانه هيخشوا من المية هنا ازاي؟ فدي كانت محمية طبيعية. واخدين بالكم ازاي؟ الملكة نيتوكريس كانت عملت هنا بحيرة، وكانت عايزة تعملها بحيرة صناعية، وكان اسمها بحيرة الملكة نيتوكريس هنا في الجنب كده. لما جه كورش ده ابتدى نجمه يظهر بسرعة جدا جدا، وابتدى يفتح العالم بسرعة كبيرة لحد لما وصل على الحدود بتاعة مملكة بابل. واخدين بالكم ازاي؟ بيلشاصر طلع كون جيش، خد الجيش بتاعه وطلع يحارب كورش. كورش ضربه فقاله طب ايه يعني؟ راح هربان بسرعة هو والجيش بتاعه ودخل وقفع على نفس الابواب، محدش قدر يجي ناحيته. ليه؟ لو احنا قفلنا على نفسنا جوه الاسوار دي هيوصلوا لنا ازاي؟ ما هيخشوا ازاي من البحر؟ ما في، مش ممكن. ده التفكير بتاع نابوخذ نصر، التفكير الهندسي، ما ده تصميم نابوخذ نصر. قال لك اولا انا كده محمي من كل نواحي، ومش بس كده، الميه يعني الاعداء ممكن يقطعوا عني المية. طب هيقطعوها ازاي؟ النهر ماشي في وسطي، فانا عندي مية مكفياني. المخازن اللي اقامها جوه المدينة تكفيه 20 سنة اكل. فدخل وقفل الابواب وقال له العب يا حبيبي، العب برا. هش ما تعمل ايه يعني؟ خليك برا قاعد محاصرني 20 سنة كلها، سنة اتنين وانت في الاخر هتيأس وتمشي. اللي حصل ان كورش ما يأسش، وفي ليلة جه فيها بيلشاثر شرب خمرة، خمرة لعبت في دماغه، بعت قال طب ما نشرب خمرة في آنية بيت الرب. دي كان نبوخذنصر مع كل اللي عمله في اورشليم كان يحترمها ويقدسها، لانه عارف قيمة ربنا وعارف قيمة ان دي بتاعة هيكل الرب ما يقدرش يجي ناحيتها. بيلشاثر هو سكران بعت جابها وشرب فيها وسكر فيها هو والرجالة بتوعه. فظهرت الايد، وهشرح لكم بعد كده الكلام ده معناه ايه. منى تقي وفرسين دي ليها شرح، فهنخليها بعدين عشان نحكيها براحتنا. لكن جاله دانيال بقى في الليله دي وقال له انت وزنت في الموازين فوجدت ناقصا، في هذه الليله هتموت وتنقسم مملكتك بين فارس ومادي. عمل ايه بقى كورش؟ الكلام ده بقى سجله لنا التاريخ. الحقيقه انت لو بس عشان الوقت انا ما عنديش وقت اقول الكلام بتفاصيله. ارجعوا الاشعياء 44-45، ارجعوا الارمية، النبوات دي كلها موجودة عندكم في المذاكرة، هتلاقوا ان ارمية سبق وتنبأ بالكلام ده، وان اشعياء سبق وتنبأ بالكلام ده قبلها ب200 سنة. حكى القصة كأنه شايفها، وانا بقول لكم ليه انه حكاها كأنه شايفها، لان التاريخ اثبت ان في نبوة واثبتناها نبوة مزورة لنبوخذنصر. هحكي لكم حكايتها. عمل ايه بقى كورش؟ جه وراح ابتدى يحفر نهر ما بين هنا وبين البحيرة بتاعت نيتوكريس، ما لقاها جاهزة، مصب ضخم جدا محفور. وجه في ليلة سمع ان الملك سكران، اللي هي ليلة دانيال دي، الملك سكران هو ورجالته. فلما عرف ان هم سكرانين جوه عمل ايه؟ راح فتح الفتحة اللي بين المصب او النهر بتاعه والنهر بتاع نهر الفرات، فتح الفتحة دي، فحصل اندفاع سريع للمية. بدل ما هي ماشية هنا مشيت كده، فالحتة دي هنا وابتدت المستوى بتاعها ينقص. فلما وصلت المية العساكر بيخشوا في المية لحد لما لقوا المية بتوصل لحد رجليهم، دخلوا وضربوا المدينة. كانوا كلهم سكرانين جوه، ضربوهم هم سكرانين. الشرح ده شرحوا ارمية بالنص انهم هيتضربوا وهم سكرانين، واشعياء شرحوا بالنص انه هينشف النهر، واخدين بالكم؟ وارمية يقول ان الاسوار مش هتحميهم. اقروا الكلام ده وارجعوا تاني لارمية واشعياء، هتلاقوا ان اشعياء وارمية حاكين الحكاية كأنهم شايفينها بعينيهم، واخدين بالكم ازاي؟ وليه بقول لكم ارجعوا ليها؟ لان طلعوا من تاريخيا طلعوا نبوة اسمها بسموها نبوة نبوخذنصر، وبعد كده ثبت انها نبوة مزورة واللي عملها الكهنة بتوع بيل ومرودخ. النبوة دي كانت فيها ايه؟ قال انه في بغل فارسي اسمه كورش هيجي يضرب بابل وهيقتحمها بناء على خيانة واحد من او من عيلة الملك، بيلمحه لنابونيدس لانه عدوه، ما هو ده بتاع الاله سين. فركبوا الحكاية على ان نبوخذنصر هو اللي بيتنبأ بكورش انه هيجي يعمل كذا كذا. طبعا الواضح انه بيشتم كورش، هو كل حكاية بيشتم كورش، بيسموه البغل، وبيلمحوا ان نابونيدس هو الخاين اللي عمل العملة دي. طب ولو كان كورش عمل ومش عارف مين عمل، طب وفين الله بتاعكم مرضى خبيث؟ ما انه بيتكسفش بيقول اي حاجة. فهم عايزين يقولوا يعني ان طبعا برضو ان لا دانيال اتنبأ ولا غيره اتنبأ، ده هو نبوخذنصر اللي عمل النبوة. طب ما اشعياء قال الكلام ده وارمية قال الكلام ده قبل نبوخذنصر ما يتولد، واخدين بالكم؟ وقصة معروفة ومكتوبة. دي الفكرة بتاعت ان كورش نشف نهر الفرات. هو ما نشفوش يعني مش نشف يعني جف وبقى ارض صحراء، لا، هو بس المية مستواها نزل لحد لما الجيش عارف يخش ويضرب، ودخلوا فتح الابواب عشان يعني يدوبك قلة اللي دخلت من هنا فتحت الابواب وهم سكرانين. التاريخ بقى ثبت هذا الكلام عن طريق هيرودوتس
هيرودوس راح زار بابل سنة 464 وقعد فيها لحد سنة 447 قبل الميلاد، يعني بعد الاحداث بحوالي 98 سنة. وقال كده، قال لولا حالة السكر لكان البابليين اتنبهوا للي حصل وردوا العدوان بتاع فارس، لكن كانوا سكرانين. يبقى اتفق في هذا مع قصة دانيال ومع قصة مين؟ أرمية. في مؤرخ تاني اسمه زينوفون. زينوفون ده انا طبعا برضو انا بترجمه من الانجليزي لان مكتوبه في الانجليزي اكسينوفون، فانا قلتها زينوفون بس معرفش في العربي بيسموه ايه. لو حد عنده فكره عن التاريخ اصححها لي. اسمه زينوفون، وزينوفون ده قال ان كورش كان بيقوده او اللي بيرشده جوه بابل جوه الشوارع بتاعتها اتنين من الامراء بتوع بابل. الاتنين دول كان ملك بابل اهانهم في وسط المجموعه بتاعه الامراء والرؤساء، فانتقموا منه بانهم لجأوا الى كورش وانضموا للجيش بتاعه. فلما انضموا له دخلوا معاه في الليله بتاعه السكر دي وهم اللي قادوه. واحد منهم كان اسمه جوبرياس، التاريخ مسجله باسمه جوبرياس. فبعض المؤرخين او المفسرين قالوا ان جوبرياس ده هو داريوس اللي ملك على اورشليم بعد كورش ما فتحها. واخدي بالكوا ازاي؟ هنا بقى معظم المؤرخين رجعوا قالوا لا غلط، ده جوبرياس ده حاجه وداريوس ده حاجه تانيه. انتوا لما هتيجوا تقروا هتسمعوا كلمه داريوس وكلمه كورش هتستغربوا مين داريوس ومين كورش. واخدي بالكم؟ القصه بمنتهى البساطه ان كورش ابوه من فارس وامه من مادي، والمملكه كانت متحده من فارس ومادي، دول مملكتين متحدتين مع بعض. مين كانت المملكه الكبيره؟ مادي. مادي كانت الكبيرة. مادي ده على فكرة من نسل واحد من اولادي يافس، من اولاد يافس، من اولاد نوح يافس. فمادي ده هو ده حضارة كبيرة، حضارة مادي دي. فارس دي دولة صغيرة يعني، ولكن اللي حصل وهتشوف النبوات بتحكيها ازاي بجمال رائع، اللي حصل ان انضموا الاثنين على بعض وفارس هي اللي كبرت ومادي هي اللي استخبت جواها، بينما تاريخيا كان الاول مادي هي الكبيرة وفارس هي الصغيرة. فكورش ابوه فارسي وامه مادية من مادي، وخاله اللي هو داريوس ده من مادي. ام لما كورش فتح العالم وعمل الامبراطورية بتاعته مجاملة لخاله ومجاملة للماديين اداله انه يعني يبقى حاكم على الولايات اللي من ضمنها كانت اورشليم، وده التفسير اقرب للمنطق واللي اعتمده مؤرخين كتير بعد كده. عشان كده لما تسمعوا ان داريوس ده كان والي تحت قيادة مين؟ كورش. ومحدش يستغرب، لان هتبصوا طبعا برضو النقاد بتوع كتاب مقدس يا ما نقضوا في الحتة دي، لان في الاصحاح الاولاني في سفر دانيال نسمع ان دانيال استمر حتى السنة الاولى لمين؟ لكورش. وبعد كده لما نيجي في صح 5 نلاقي ان وصح 6 نلاقي ان دانيال استمر لحد داريوس مش كورش. لما الدرس التاريخيا اعمق واعمق طلع ان داريوس كان والي من ضمن الولاء اللي تحت حكم مين؟ كورش. فهمتوها كده؟ فيكم من مملكة فارس ولا استويتوا؟ انا نفسي اخلصها عشان الدور اللي جاي نخش بقى في الدراسه بتاعه الكتاب المقدس ونسيب التاريخ شويه. بس هتذاكروا الكلام ده، لان اللي مش هيذاكر الكلام ده هيجي الدور اللي جاي وهنسمع النبوات. هقول لكم كورش واقول لكم داريوس، اللي ناسي هيبص نفسه تايه في النبوات. مملكه مادي وفارس مملكه متحده من دولتين، مادي وفارس. الكبيره كانت مين؟ والصغيرة فارس. ولأنهم بعد كده لما اتحدوا تحت قيادة كورش بقى مين اللي ظاهر اكتر؟ فارس بقى ظاهر على حساب مادي. ليهم علاقات كبيرة خالص في اللغة والثقافة والتاريخ مع بعض، مادي وفارس. في ايام كورش هو اللي اصدر مرسوم بان اليهود يرجعوا الى ارضهم مرة تانية، ولكن مش في حرية سياسية كاملة، ولكن تحت حكم والي فارسي. وفضلت فارس مستعمرة العالم ده كله، ومن ضمنه ارض يهوذا ارض اسرائيل لحد لما جم مين اليونان بقيادة الاسكندر الاكبر وفتحوا كل ارض فارس بما فيها اليهود بما فيهم ارض اليهود. العواصم الشهيرة هتقروها في الكتاب المقدس عواصم ملوك فارس بيرسبوليس اللي بيكتب عنها كتير انيس منصور وسوسة او يسموها شوشن القصر دي من قصور او شوشن القصر اسمها شوشن اللي هي سوسة بالعربي ما مش عجبك الشوشن قوليها سوسة بس حزب منها لو فيها سوسة حزب منها. من عواصم مادي اللي هم كانوا بيقعدوا فيها الملوك الماديين العاصمة المشهورة خالص اسمها اكبتانا او احمثا الاسامي دي هي اللي كانوا بيحكم منها ملوك مادي. نمسك ملوك مادي اول واحد فيهم كان هو مين كورش ده مؤسس الدولة ده اللي اصدر نداء بعودة الشعب الاورشليم سنة 536 هي نفس السنة اللي سقطت فيها بابل في ايد كورش. عاد الشعب وبدأوا في بناء الهيكل سنة 535 وهنقرأ بعد كده ازاي ان الاعداء بتوعهم وقفوا ويحاولوا يوقفوا البنى. كورش مات سنة 529 وفي فترة حكمه كان داريوس المادي بيحكم على بابل كمجاملة لشركائه الماديين. اما مات كورش حكم محله ابنه اسمه قمبيز وقمبيز ده له اسم تاني فارسي اسمه ارتحشستا ده ابن كورش وملك محل ابوه لما مات ابوه. ده الجماعة الوشاة بقى راحوا قالوا له المدينة بتاعتهم ويبنوا الهيكل هيستقلوا عنك اصدر امر بقى بوقف المباني اصدر امر بوقف المباني فعلا وفضل البنى متوقف طول حياة هذا الملك. سنة 522 اتوفى وبموته انقرضت سلالة كورش. ليه انقرضت سلالة كورش؟ هقول لكم ليه. كورش كان عنده ابنين الكبير كان اسمه قمبيز والصغير كان اسمه سماردس الاثنين دول هم اولاد كورش. قمبيز هو اللي حكم محل ابوه كورش وبعدين قمبيز طلع يحارب في مصر مين اللي اخذ مكانه مؤقتا؟ سماردس. لما قمبيز راح هناك بقى اللي قاعد في فارس هو سماردس ده طلع واحد محتال زي قصص السيمة بقى اللي بتشوفوها ويشبه سماردس اغتاله وعمل نفسه هو الملك واخدين بالكوا ازاي وبقى هو اللي بيحكم. قمبيز سمع الحكاية رجع في السكة مات في السكة. جوز اخته او صهر كورش عرف الحكاية عمل جيش وطلع ضرب سماردس وملك مكانه. حصلت ثورات عديدة جدا ضد اللي قام مكانه اللي اسمه داريوس هستاسب او احشاويرش وهتلوها باليوناني هستاسبوس وبتكتب بالعربي هستاسب. فداريوس هستاسب ده اللي جه محل قمبيز ده صهر كورش قتل المحتال ده واخذ الحكم مكانه وملك سنة 521 قبل الميلاد. لما صارت عليه الجميع المقاطعات ضرب الثورة ضربة جامدة واسس حكمه على اساس قوي جدا وكان يعتبر من اغنى اغنياء ملوك الفرس واقواهم. اسس مملكة ضخمة جدا امتدت من الهند شرق لحد الدانوب ده في النمسا غرب في اوروبا ولحد افريقيا في الجنوب تحت. فكانت مملكة ضخمة جدا مملكة داريوس هستاسب او احشاويرش ده. ايامه ابتدى النبيان حجي وزكريا يتحركوا ويدوا ويسيروا الشعب انهم يقوموا ويبنوا الهيكل. فحجي وزكريا ابتدوا في ايام داريوس هستاسب. هو ده غالبا وهو في رأيين انا لقيتهم في الكتب ان داريوس هستاسب ده هو اللي متجوز استير والرأي الثاني بيقول ان لا اللي بعده هو ده جوز استير. الحقيقة انا فضلت هذا الرأي لما شفت معظم الكتب وشفت حاولت اوافق التواريخ لقيت ان الرأي الاقرب للصحة ان هو ده اللي جوز استير. ده رأي خاص وانا بقول لكم هتلاقوا في المذكرة قلت لكم ايه الكتب اللي قالت كده وايه الكتب اللي قالت كده. ده الملك اللي امر باعادة بناء الهيكل وفي ايامه اتبنى الهيكل والدشن. هو داريوس هستاسب ده. الملك اللي جه بعده اسمه زاركسيس الاول. زاركسيس ده جمع جيش عظيم جدا وصل لاتنين ونص مليون شخص. وضخامة هذا الجيش كانت سبب في بلوته. لان ازاي واحد يحرك جيش قوامه اتنين ونص مليون؟ طب هيوصل الخبر ازاي؟ ده ما كانش فيه لاسلكي ايامها. ما كانش واحد يقعد يجري بحصان لحد ما يوصل الخبر. فكان بالظبط عامل زي الديناصور. ما حدش عارف الديناصور. بيقولوا انها الديناصورات ماتت من ضخامتها. اهو ده مات وانهزم بسبب ضخامة جيشه. ويقولوا ان انضرب ضربة شديدة جدا في معركة مع اليونان سنة 480 ميلادية في معركة اسمها معركة سلاميس. ولكن مع هذا احتفظ الفرس بالجيوش الضخمة جدا، جيوش جرارة. والعجيب في هذا الموضوع ان الاسكندر الاكبر لما ضرب الفرس كانت حاجة مذهلة. عارفين جيش الاسكندر الاكبر كان كام واحد؟ 30,000. ودول اعدادهم بالملايين. فالاسكندر الاكبر عمل حيلة غريبة. هو كل اللي حلف 30,000، فيعمل بيهم ايه؟ قسمهم 3 جيوش وحارب ضرب الفرس من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق. افتكر انها جيوش ضخمة جدا، ولكن الفكرة كلها في الاعداد الحسن والتسليح الصح. ضرب الفرس وكسرهم ب30,000. ماشي. المهم ادي اللي الفكرة السريعة عن الملوك. انا ما جبتش اكتر من كده على اساس ان هنقف لحد هنا ونخش بقى في تاريخ محض ملناش شغل بيه. الاسامي اللي انا جبتها دي اللي موجودة في المذكرة اللي هم الاربعة الكبار دول، هم دول هنلاقيهم في احداث الكتاب المقدس. اللي هم طبعا هنلاقيهم فين؟ هنلاقيهم في سفر عزرا ونحامية واستير وفي اسفار الملوك. الباقيين دول كلهم مش هنلاقي لهم ذكر. المهم طبعا ان نتيجة الحرب اللي حصلت ما بين سلاميس وبين ما بين الفرس وبين اليونان، فضل الغيظ بتاعها من سنة 480 لحد سنة 331 لما الاسكندر الاكبر ضرب الفرس. وهو شايل لهم الغيظ ده منهم، لان ازاي يضربوا اهلهم ويضربوا اليونان جوه. هو صحيح هزموا لكن كسروا في اليونان حاجات كتيرة. ففضلوا شايلين النقبة جوه قلبهم لحد ما الاسكندر الاكبر انتقم. ده زاركسيس ده بقى اللي قالوا ان هو جوز استير، ولو ان طبعا انا برجح اكتر ان هو هستاسبس هو اللي جوز استير. اخر واحد نقوله اللي هو ارتحشستا لونجيمينوس. لونجيمينوس لونج يعني طويل، ومينوس يد، كان اسمه طويل اليد. ده صاحب على اليهود قوي وسمح لعزرة انه يرجع، وده يسموه الرجوع الثاني لانه رجع بعدد كبير جدا من اليهود من اهل يهوذا واهل اسرائيل. رجع بيهم وايام ارتحشستا لونجيمينوس سمح باعادة بناء اسوار المدينة. وده توفى سنة 424. اهم حاجة في لونجيمينوس ده انه في ايامه، الله يخليكم احفظوا الرقم ده لان ده هيهمني كتير جدا بعد كده. في ايامه سنة 457 ميلادية صدر الامر باعادة بناء. انا ليه بقى اهتم بالرقم ده؟ لان الرقم ده هو الاساس اللي هنبني عليه تفسير نبوة السبعين اسبوع. لما يجي يقول المسيح هيتولد بعد 70 اسبوع، طب 70 اسبوع انا بقيس ابتداء من فين؟ الكلام واضح. يقول له فافهم، افهم، ده بيقول لدانيال كده، انه منذ صدور الامر ببناء المدينة احسب. عشان كده انا لازم ابتدي احسب تفسير نبوة 70 اسبوع من اول فين؟ سنة 457 قبل الميلاد. ودي موجودة في ايام ارتحشستا لونجيمينوس. طبعا بعد كده انتهت، فضل بقى يجي ملوك ورا بعض ورا بعض والمملكة تضعف لحد ما جاء الاسكندر الاكبر وفتح العالم كله. ومات الاسكندر الاكبر وساب وراه، هو مات وعنده 31 سنة او 32 سنة الاسكندر الاكبر بعد ما فتح العالم كله. ويقولوا يعني انه بعد ما فتح العالم كله قعد يعيط ويقول مش لاقي حاجة افتحها. ده صحيح بيقال عنه كده انه قعد يعيط لانه مش لاقي حتة تانية يحارب فيها. يعني فتح العالم كله في 6 سنين. 6 سنين ده اعجاز من عند ربنا، صدقوني. تعرفوا ليه؟ تعرفوا ليه؟ لان الاسكندر الاكبر لما فتح العالم كله بهذه السرعة نشر اللغة اليونانية في العالم كله، واصبحت هي اللغة السائدة في كل العالم. ولما جاء كتب الانجيل كتب باي لغة؟ فانتشر في العالم كله. فربنا كان بيمهد يعني السكة كانت بتتمهد وربنا كان بيستغل الاحداث في انه يشكلها لصالح انتشار الانجيل. لما جم الرومان بعد اليونان عملوا حاجة تانية، فضلوا يستخدموا اللغة اليونانية، واللي فيكم درس تاريخ في المدارس اذا كنتوا فاكرين حاجة كده انه حد فيكم ذاكرته كويسة في التاريخ، يقولوا ان اول واحد يتجرأ ويكتب بلغة غير اليونانية حد عارف مين؟ كانت اللغة اليونانية هي لغة الثقافة لحد القرن الحادي عشر او الاثناشر الميلادي، واول واحد يكتب بلغة تانية غير اليونانية وتجرأ وكتب باللاتينية. مين اللي كتب باللاتيني؟ اول رواية كتبت باللاتينية في العالم دانتي، دانتي أليجيري اللي كتب بالكوميديا الإلهية وكتبها باللاتينية. بالظبط عمل كأن واحد اليومين دول يكتب رواية يكتبها بالعامية، ما حدش عملها لحد دلوقتي، لكن لو حد عملها هتبقى يعني نقطة تحول في الأدب. اهو لحد انا عايز بس اكتسب تأمل يعني انه لحد القرن الحداشر او الاتناشر يعني سنة الف ومية مثلا كان اللغة المنتشرة في العالم هي اللغة اليونانية. اليونانية فانتشار اللغة بالمنظر ده، وكانت فضيحة ان واحد يكتب باللاتيني بينما هو لاتيني، يعني ده كان ايطالي ولكن كان يعتبرها فضيحة ان يكتب باللاتيني، وكانت يعني حاجة يعني نطة غريبة يعني. فده مما يثبت ان ربنا بحكمته. شوفوا بقى اللغة اليونانية انتشرت سنة كام؟ سنة 331 يعني في القرن الرابع قبل الميلاد، وتقعد لحد القرن الحداشر يعني 1500 سنة واللغة السائدة في العالم هي اللغة. طيب ده بالنسبة انه اللغة هي اللي تسود في العالم هي اللغة اليونانية. الرومان عملوا لنا ايه كخدمة؟ عالماشي كده يعني عمل ايه الرومان؟ يقال كده ان الرومان اسسوا شبكة طرق عالمية. نمرة واحد، طريق سهل جدا اي واحد عايز ينقل من اي حتة ينقل. الحاجة التانية والعجيبة ان هم ادوا تصريح كارت بلانش لأي واحد من الرعايا الرومان يتنقل من أي حتة لأي حتة. أصبح الرعايا الرومان بيتنقلوا من أي حتة لأي حتة على حسب مزاجهم، وبالتالي أصبح التلاميذ من حقهم يتنقلوا من أي حتة لأي حتة، مفيش مشكلة. كده حتة سريعة، طبعا أنا أرجو يعني ما يكونش حد النهاردة استوى ولا استويته. نعم، أنا كل اللي عايزه منكم عشان بعد كده لما نيجي نتكلم تبقوا عارفين التسلسل بتاع الملوك، مين نبوبلاسر، مين نبوخذ نصر، مين بيلشاصر، نبقى عارفين. اقروهم في المذكرة كتير وذكروهم عشان لما هنيجي نتكلم بعد كده. اصل طبعا في ناس بتتكلم وانا بسمعها كتير في العظات، واحد يقف يقول ايه الملك الشرير الوحش ال دانيال مثلا كان ياما فسر له الاحلام يلقيه في جب الاسود، هتيجي ازاي بس دي؟ ده الفرق، اولا الفرق بينهم من بعض زي ما بقول لكم 70 سنة. ده نبوخذ نصر وده داريوس، ده في مملكة بابل وده في مملكة فارس. فاللي هيعق التاريخ هنفسه مش فاهم ايه اللي بيحصل في دانيال. لما هنيجي ندرس التمثال احنا الدور الجاي باذن الله هنحط التمثال قدامنا ونشوف ايه التمثال ده وايه علاقته بالدول دي، فلازم فاهمين الكلام ده عشان لما نحط التمثال قدامنا. اصلا ما تخفيش التمثال كده ارجوكم، لان التمثال ده هنقعد نتكلم فيه مرة او اتنين. التمثال ده ما هوش مجرد الراس هي بابل والصدر هو الفرس وده اليونان وده الرومان، وتفتكروا ان الموضوع خلص على كده. الموضوع مش سهل وبسيط بالدرجة دي، لان هنقعد نربط بين التمثال وبين الرؤى بتاع دانيال عشان تتفهم الحكاية وتتبلور. فعشان تفهموني الله يخليكم اقروا كلام ده تاني مرة واثنين وثلاثة، هتاخد منكم ايه نتفاهم. انتوا عندكم اسبوع، لما هتقروا كل يوم ورقتين هتقروها مرتين ثلاثة لما تيجوا، بس تيجوا انتوا حافظينها الدور اللي جاي. فضلوا نصلي.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ايها المسيح والهنا ملك السلام، سلامك اعطينا، قال لنا سلامك واغفر لنا خطايانا وباركنا يا رب كل بركه ترانا في احتياج اليها، وادخل يا رب في قلوبنا مثلما دخلت في هذا اليوم المقدس الى الهيكل المقدس اجعلنا يا رب هيكل طاهرة لحلولك فينا، وقدسنا وطهرنا وملئنا بنعمتك الالهية، ولا تصرفنا يا رب من هذا المكان ونحن فارغين بل مملوئين من نعمة روحك القدوس. اغفر خطايانا واسهمنا وبركة وشفاعة امك العذراء مريم ورئيس الملائكة الطاهر مخيل قوت الباص الاجناد السماوية، هو قولنا جميعا يا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ناتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الاتي اعطي لنا اليوم، واغفر لنا ما علينا كما نغفر نحن ايضا لمن اساء الينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح صلى ربنا لك الملك والقوة والمجد امين. والان محبة ربنا والهنا وخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة وعطية ونعمة روح القدس تكون مع جميعكم منذ سلام سلام رب يكون مع جميعكم.
على ما يجيبوا لنا الشاشة والبروجيكتور هنقرا الاصحاح الثاني مع بعض، ناخدوا قراية بس كده عشان نشوف الموضوع وركزوا في كل كلمة. في السنة الثانية من ملك نبوخذ نصر حلم نبوخذ نصر احلاما فانزعجت روحه وطار عنه نومه، فامر الملك بان يستدعى المجوس والسحرة والعرافون والكلدانيون ليخبروا الملك باحلامه، فاتوا ووقفوا امام الملك. خدوا بالكم هنا من كلمة الكلدانيون، لان احنا قلنا الكلدانيون دول فئة من فئات الكهنة، و يعني كنوع من الشهرة بقى يطلق عموما على البابليين الكلدانيين، زي ما قلنا مثلا في مصر هنا يطلق على المصريين كلهم فرعنا. طبعا دي لو كان حد اتقال له فرعون ايام زمان كانوا عدموه، لان ده اسم الملك. فما حدش يطلق عليه كلمة فرعون، لكن اللي بره اللي مش عارفين يقولوا دول فرعنا. خدتوا بالكم ازاي؟ فقال لهم الملك قد حلمت حلما وانزعجت روحي لمعرفة الحلم. فكلم الكلدانيون الملك بالآرامية، عش أيها الملك إلى الأبد، أخبر عبيدك بالحلم فنبين تعبيره. فأجاب الملك وقال الكلدانيين قد خرج مني القول، إن لم تنبئوني بالحلم وبتعبيره تصيرون إربا إربا وتجعل بيوتكم مزبلة، وإن بينتم الحلم وتعبيره تنالون من قبلي هدايا وحلاوين. حلاوين اللي هي يعني برضو يعني زي ما حضرون أديك حلاوتك. هدايا يعني، وإكراما عظيما، فبينوا لي الحلم وتعبيره. فأجابوا ثانية وقالوا ليخبر الملك عبيده بالحلم فنبين تعبيره. أجاب الملك وقال إني أعلم يقينا أنكم تكتسبون وقتا إذ رأيتم أن القول قد خرج مني. تكتسبون وقتا يعني يا إما ننسى، يا إما الظروف تتغير، يا إما نموت ويحكوا. يعني لكن أنتوا عمالين بتضيعوا الوقت يعني، لكن أنا هنفذ اللي قلته، يعني هنفذ اللي قلته. لأنه إن لم تنبئوني بالحلم فقضاؤكم واحد. أنكم قد اتفقتم على كلام كذب وفاسد لتتكلموا به قدامي إلى أن يتحول الوقت، فاخبروني بالحلم فأعلم أنكم تبينون لي تعبيره. طبعا هو الفكرة إيه؟ إن المفروض ان هو يقول لهم انا حلمت كذا كذا، يقولوا له الكلام معناه كذا كذا، واخدي بالكم؟ بس هو طبعا الراجل فاهم، لو قال لهم انا حلمت الشمس طلعت يقولوا له خير يا مولانا الملك عمرك هيبقى 1000 سنة، لو قال لهم حلمت ان الشمس غربت بخير يا مولانا عمرك هيطول 1000 سنة. فهو عارف ان يعني كده ولا كده هيسرحوا بيه، فبيقول لهم يعني قولوا لي الحلم انتوا عشان اعرف ان كنتوا تعرفوا الغيب صحيح. اجاب الكلدانيون قدام الملك وقالوا ليس على الارض انسان يستطيع ان يبين امر الملك، لذلك ليس ملك عظيم ذو سلطان سأل امرا مثل هذا من مجوسي او ساحر او كلداني، والامر الذي يطلبه الملك عسر وليس اخر يبينه قدام الملك غير الالهة الذين ليست سكناهم مع البشر. خد بالكم ان هم كده حطوا المطلوب، هم اعترفوا بلسانهم ان ما حدش هيعرف يعمل الحكايه دي الا الايه الالهه. لاجل ذلك غضب الملك واغتاظ جدا وامر باباده كل حكماء بابل، فخرج الامر وكان الحكماء يقتلون، فطلبوا دانيال واصحابه ليقتلوهم. حينئذ اجاب دانيال بحكمه وعقل لاريوخ رئيس شرط الملك الذي خرج ليقتل حكماء بابل، اجاب وقال لاريوخ رائد الملك: لماذا اشتد الامر من قبل الملك؟ حينئذ اخبر اريوخ دانيال بالامر، فدخل دانيال وطلب من الملك ان يعطيه وقتا فيبين للملك تعبيره. حينئذ مضى دانيال الى بيته واعلم حنانيا وميشائيل وعزاريا اصحابه بالامر ليطلبوا المراحم من قبل اله السماوات. ده اجتماع صلاة بقى، صلاة جماعية يعني، هيصلوا كلهم مع بعض ودانيال بيصلي، يعني في صلاة فردية وصلاة جماعية. ليطلبوا المراحم من قبل اله السماوات من جهة هذا السر لكي لا يهلك دانيال واصحابه مع سائر حكماء بابل. حينئذ لدانيال كشف السر في رؤيا الليل، فبارك دانيال اله السماوات. اغلب الظن ان ربنا ادى لدانيال ان يشوف حلم، نفس الحلم اللي شافه نبوخذ نصر، وبعد كده مثلا ملاك جه وفسر له الحلم. اجاب دانيال وقال: ليكن اسم الله مباركا من الازل والى الابد، لان له الحكمة والجبروت، وهو يغير الاوقات.